أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما قاله المصنف رحمه الله: إن هذه الكلمات كلمات الأصحاب التي حضرتني واستعرضتها فيما تقدم من تقسيمات، يتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا، وذكر هذه الأقوال 11 ثم قال: إن لو بني على ملاحظة ظواهر الكلمات في من تعرض لهذه المسألة في الأصول وفي التطبيقات الفرعية لهذه الأصول، فخرجنا بأقوال كثيرة تزيد على العدد المذكور بكثير، وقلت كما هو موجود في بعض الحواشي إن الأقوال في الأصحاب تزيد على 50. بعد هذا يبين قول المختار له فيقول: الأقوى هو القول التاسع، ويقول هو الذي اختاره المحقق. وإحنا كنا سابقا ذكرنا عندما بينا القول التاسع أن ظاهر المعارج، أي معارج الأصول للمحقق الحلي، هو هذا القول. هذا لا كلام فيه، عليكم السلام. القول التاسع هو التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بنفس دليله أو من خارج كإجماع، أن الحكم يستمر لو ترك ونفسه، لكن يحصل الشك من جهة الشك في تحقق رافع، في تحقق غاية يرتفع بها، بين هذا وبين غيره مما لم يدل دليله أو شيء من الخارج على الاستمرار فيه. فيقول بالاستصحاب في الأول دون الثاني، هذا التفصيل هو ظاهر المحقق في المعارج، هذا المقدار لا كلام فيه، وأن هذا التفصيل هو الذي يختاره المحقق الحلي. لكن المصنف هنا يريد هو أن يختار هذا التفصيل، يقول: أنا قولي ومختاري هو القول التاسع المختار للمحقق، مع أن كلام المصنف الآتي يدل على أنه يختار التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فإذا كان من قبيل الشك في الرافع جرى الاستصحاب، وأما إذا كان من الشك في المقتضي لم يجر الاستصحاب، فلم يجر الاستصحاب فيه. وقد عرفت سابقا أن هناك فرقا بين هذين التفصيلين: التفصيل الذي يختاره المحقق الحلي هو الذي قلنا سابقا إننا تعرضنا لذكره وللتقسيم بلحاظه وعلى أساسه في تقسيمات، التقسيم الثاني في ذكر وجوه التقسيم الثاني، وهناك في الوجه الثالث من وجوه التقسيم الثاني قلنا التقسيم، والتقسيم الثاني والتقسيم باعتبار دليل مستصحب. في الوجه الثالث قلنا هو التقسيم باعتبار دلالة دليل المستصحب على استمرار الحكم وعدم دلالته، هذا الذي ذكرناه هناك قلنا إن المحقق الحلي اختاره وفرقنا بينه وبين التفصيل الثالث أو التقسيم، والوجه الثالث للتقسيم من وجوه التقسيم الثالث الذي هو باعتبار الشك في البقاء، وفي الثالث باعتبار أن الشك في البقاء قد يكون من جهة طرو الرافع أو من جهة المقتضي نفسه. بينا الفرق وقلنا إن الأول مختص بالشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية لا أدري الحكم باق أو لا فألجأ إلى ملاحظة دليله دال على استمراره أو لا. أما التفصيل بين أن يكون الشك من جهة المقتضي أو الرافع فهو أعم من ذلك. هذا الذي ذكر شكه من جهة المقتضي، هل في دليله، هل فيه حكم اقتضاء استمرار؟ ومن أين أعرف أن في الحكم اقتضاء استمرار؟ من دلالة الدليل مثلا على الحكم، أو هو بعض ما على الاقتضاء، أو دلالة الدليل هو بعض ما يفيد ويدل على وجود المقتضي، فهذا أخص. وأما هنا فالشك في المقتضي أو في الرافع، بغض النظر عن أن المقتضي عندما يحرز فيكون الشك في الرافع، يحرز من جهة دلالة الدليل أو من محرز آخر، أصلا كان مقتضيا للحكم في شبهة حكمية أو مقتضيا لغيره للموضوع في شبهة موضوعية، كل ذلك يشمل هذا التفصيل. هذا فرق كنا ذكرناه هناك مضافا إلى فروق أخرى ذكرناها. فاتضح على هذا الأساس أن التفصيل الذي يختاره المصنف عند التدقيق هو يلتقي مع تفصيل المحقق الحلي، باعتبار أنه قد يكون الشك في المقتضي أو في الرافع من جهة الشك في أن هذا الحكم الكلي له اقتضاء البقاء أو لا، ويكون الشك في أن له اقتضاء البقاء من جهة الشك في أن دليله يدل على استمراره أو لا، فإذا كان مما يدل فله الاقتضاء، وإذا كان مما لا يدل فليس له الاقتضاء، يلتقي معه في المورد، ويكون هذا أيضا إذا أحرزت الدلالة من الشك في الرافع، إذا لم يدل دليله فهو من الشك في المقتضي، في المورد يلتقي معه، لكن أيضا في النتيجة في حكم المورد في القول المختار سيختلف، لأنه سيأتي من المصنف الإشكال على هذا، في أن مجرد إحراز دلالة دليل الحكم على الاستمرار لا يكفي للحكم بالبقاء، وهذا لو حكمنا بالبقاء حينئذ يكون من موارد قاعدة المقتضي لا قاعدة الاستصحاب. هناك قاعدة تسمى قاعدة المقتضي، عندما تحرز المقتضي وتشك في المانع لا يحرز المانع فتحكم بمقتضى المقتضي كأنك أحرزت عدم المانع، واضح؟ عندما تحرز المقتضي ولا تحرز وجود المانع تحكم بتأثير المقتضي تنزيلا لعدم إحراز وجود المانع، للشك في وجود المانع منزلة إحراز عدم المانع. هذا سيأتي الإشكال فيه، سيقول المصنف لا يكفي ذلك، لا يكفي أن تحرز المقتضي في الحكم بمقتضاه، بل لابد من دليل في مورد إحراز المقتضي على الحكم بمقتضاه، وليس ذلك الدليل إلا دليل الاستصحاب. أخبار تقول لك إذا أحرزت المقتضي فقل بمقتضاه، لا تنقض اليقين في مورد إحراز المقتضي والشك في الرافع بما كان، لا تنقض اليقين بما كان بالشك فيه يعني في رافعه، ولكن ننقضه بيقين آخر أو ببناء العقلاء على الاستصحاب. إذن ظهرك من هذا الكلام أن مختار المصنف يلتقي من حيث المورد في الجملة مع مختار المحقق، وهو المورد الذي يكون الشك فيه في بقاء الحكم الكلي، ويكون ناشئا عن الشك في الرافع بعد إحراز دلالة دليله على الاستمرار. هنا أيضا يكون عند المصنف من الشك في المقتضي، من الشك في الرافع، ويقول فيه بالجريان، يلتقي فيه من حيث المورد ولكنه يختلف معه من حيث مناط الحكم بالبقاء، فذاك مبني على أن مجرد إحراز دلالة الدليل على الاستمرار الذي هو منزلة إحراز المقتضي كاف في الحكم بالبقاء ما دمت تشك في المانع ولا تحرز وجوده، وهذا أشبه بقاعدة المقتضي والمانع. بينما المصنف يقول لا يكفي هذا، ولا بد مع إحراز المقتضي وتروج الشك من جهة الرافع من دليل يتعبدني بالحكم بالبقاء، وهو دليل الاستصحاب من الأخبار أو من بناء العقلاء. فالتفت إلى هذا جيدا. لا، لا أقول العدول، لا يظهر منه عدول، ويظهر منه أنه ما اختاره من الأول هو الذي يبني عليه إلى الآخر، وسننظر في هذا من العبارات. هذا الذي يختاره الآن هو الذي يبني عليه الآخر، لكن سنقول لا، نقول له الآن إنما تختاره الآن هو التفصيل بين المقتضي والرافع يدل عليه كلامك كله، وأما ما اختاره المحقق فهو التفصيل بين دلالة دليل الحكم على الاستمرار، يعني على وجود المقتضي لبقاء الحكم من جهة خصوص دلالة دليله، وكان الشك في زوال الحكم من جهة الشك فيما يرفع الحكم، وبين خلافه ما لم يدل عليه الدليل، وهذا بعض موارد الشك في الرافع. وأيضا يعني إذا كان بعضها فأنت تلتقي معه في هذا البعض، لكنه ليس كل موارد الشك في الرافع كما تقول أنت. وأيضا حتى في هذا البعض محل الالتقاء، فهو يقول بالجريان من باب أحرزنا المقتضي ونشك في الرافع فينبغي الحكم على طبق المقتضي، وسيأتي في كلام المحقق الحل الآن إذا وصلنا إليه في هذا الدرس أو غدا، هذا العبارة، هذه العبارة، هذا الدليل، هذا الاستدلال، المقتضي موجود والمانع لا مفقود مشكوك، فيكفي هذا. والمصنف يناقش في هذا لاحقا ويقول لا يكفي إحراز المقتضي والشك في المانع، لابد من دليل آخر يقول لي عندما تحرز المقتضي وتكون شاكا في عدم التأثير من جهة المانع المحتمل فقل بالبقاء على الحالة السابقة، ابني على الحالة السابقة، وهذا دليل الاستصحاب الذي نقوله من الأخبار أو من بناء العقلاء، لا مجرد إحراز المقتضي والشك في المانع كما استدل به المحقق. هذا اعتراضنا عليه، لأنه عدل، هذا الذي ظاهره أن يختاره ويستمر عليه هو من أول الأمر. عندما تقول مختاري هذا وهو الذي يقول به المحقق الحلي وهو القول التاسع، نقول بينك وبينه هذا الاختلاف من حيث المورد، وهذا الاختلاف من حيث تقرير وجه الجريان فيه. واضح الكلام؟ على كل حال وبغض النظر عن هذا، فقد أخذ المصنف ببيان أن المحقق اختار القول التاسع المتقدم، فقال إنه حكي عنه في المعارج أنه قال ما محصله بهذا التوضيح منه، يعني نجري مع عبارة المحقق لكن مع توضيح بعض المواضع فيها. خلاصة كلامه أنه قال هكذا: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر شك في ذلك الحكم ولم يقم دليل على انتفائه فقط شك. فالسؤال هذا، هل يحكم ببقاء ذلك الحكم ما دام لم يقم دلالة على نفيه؟ وقد ثبت سابقا، أم يحتاج في إثبات الحكم في الوقت الثاني إلى دليل يدل عليه؟ أصلا شوف تقرير السؤال، هل بمجرد أن نحرز أنه ثبت سابقا ونشك الآن في انتقاضه وارتفاعه، بمجرد إحراز هذا المعنى يقع السؤال، هل نحكم بمجرد أن لم يقم دلالة على نفيه وانتقاضه ببقائه بعد إحراز أنه كان، أو نحتاج في الحكم به إلى دلالة الدليل ثم يختار الجريان؟ يعني نحكم به بمجرد ذلك، لا حاجة إلى دليل آخر. نفس إحراز دلالة الدليل على البقاء والاستمرار الذي هو إحراز لمقتضى الاستمرار والوجود في الزمان الثاني كاف مع الشك في الانتقاد في الحكم بالبقاء. المصنف لا يرضى هذا كما ستعرف لاحقا. على كل، هكذا يقول مثاله كما هو مثل في كلامه اللاحق، المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة، مكلف فاقد للماء وظيفته التيمم، تيمم ثم دخل في الصلاة، في أثناء الصلاة وجد الماء، لكن التفت، المعروف أن من كان تيممه لفقد الماء لا لعذر آخر مثل مرض أو كذا مانع في جسمه، من تيمم لفقد الماء إذا وجد الماء في أثناء الصلاة انتقض تيممه وبطل عذره ووجب عليه قطعها والتوضي والاستئناف. فهذا لا شك فيه، من وجد الماء في أثناء الصلاة لا شك فيه في انتقاض الحكم السابق، حكم التيمم. إذن كيف يكون مثالا لما نحن فيه، لما طرحه المحقق، ممن يكون له حكم سابق يشك في انتقاضه الآن، لا يكون مثل هذا قد انتقد حكمه جزما؟ نقول من وجد الماء في أثناء الصلاة له صورتان، الصورة الأولى وجد الماء وبقي الماء، وجده الآن والآن ماء باق، فهذا انتقض تيممه وهذا عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، وهذا لا كلام فيه. الصورة الثانية هي التي نظر إليها المحقق وهي محل كلامه، من وجد الماء في أثناء الصلاة وبلحظة مباشرة تلف الماء، أريق، مجرد أن وصل إناء الماء هناك من كان قادما وهو يصلي وأحضر له إناء ماء وضعه بين يديه وأدار ظهره في لحظة وضعه، اتفق مثلا أن وضع الإناء تحته حجر لم يلتفت إليه، فلما أدار ظهره مرت قطة اصطدمت بالإناء الواقف على الحجر على الحصاد فانقلب بسرعة. لا أحتاج أن أذكر حصاد إذا أردت أن أبين أن هرة أوقعته، يمكن أن تصطدم به وهو واقف على الأرض تماما فتوقعه فيراق الماء في لحظة عرفا، يعني لم يكن مجال عرفا ومقدار من الوقت ليقال وجدت الماء فانتقض تيممك فاقطع الصلاة، فلما قطع الصلاة أريق الماء فتيمم من جديد وصلى، لم يحصل حتى مثل هذا. مجرد أن وصل الماء ولا زال في الصلاة قبل أن يقطعها ليتوضأ ويستأنف وبلمح البصر العرفي على الأقل أريق الماء ففقده من جديد، ذاك الذي بقي ماءه حتما ينتقد تيممه، هذا الذي وجده آنا ولو عرفيا ثم أوريق، هل ينتقد أيضا تيممه أو لا؟ محل شك. واضح محل كلام المحقق؟ ففي مثل هذا نقول هذا كان حكمه التيمم، فلما وجد الماء وأريق بسرعة هل انتقد حكم تيممه فوجب عليه أن يقطع الصلاة؟ وطبعا بما أن الماء أريق وليس له ماء آخر فيتيمم تيمما آخر ويصلي، أو لا يبقى على حكم التيمم ويستمر في صلاته؟ هل نحكم بالانتقاد هنا أم لا؟ هل نحكم ببقاء الحالة السابقة لمجرد بقاء الحالة السابقة، يعني أنك على تيمم وحكمك الصلاة بهذا التيمم، بمجرد أنك كنت على تيمم ونشك الآن في انتقاضه وارتفاعه بوجدان الماء وفقده سريعا، أم أن الحكم بالبقاء على التيمم وأن الواجب هي الصلاة بهذا التيمم أي إتمامها لا يكفي ذلك بل يحتاج إلى دليل، ومن دون هذا الدليل نقول ينتقد فيقطع الصلاة، وبما أنه لا ماء له يتيمم مرة أخرى ويصلي؟ هكذا تصوير محل النزاع وتطبيقه على مثال في كلام المحقق. ثم نقل رحمه الله عن المفيد أنه قال ببقاء الحكم، يعني جريان ما يسميه هو استصحابا، لأن هذا كما ستعرف المصنع هذا ليس استصحابا، مجرد إحراز المقتضي والشك في الرافع لا يكفي الحكم وليس استصحابا. استصحاب ما أستفيده من أدلة التعبد في هذا المورد بالبقاء. فلذلك قلت نقل عن المفيد القول بجريان ما يسميه استصحابا يحكم بالبقاء، ونقل عن المرتضى القول بأنه لا يحكم بالبقاء، وقال إن مختاري هو قول المفيد، ثم أخذ بذكر وجوه من الاستدلال على مختاره المذكور، فذكر هذا الوجه الذي حاصله. ها انظر إلى هذا الدليل، إن المقتضي للحكم الأول موجود. ما هو المقتضي؟ ما فرضناه من دلالة دليل الحكم على البقاء والاستمرار، فهذا المقتضي موجود، وانتقاد ذلك الحكم وارتفاعه مشكوك، فينبغي الحكم ببقائه. انتهى. مجرد إحراز المقتضي والشك في المانع وعدم إحراز المانع كاف عنده في الحكم بالبقاء، هذا الذي ستعرف أنه ليس استصحابا. ثم ذكر بعد ذلك أدلة المانعين القائلين بعدم الحجية وأجاب عنها، ثم قال والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان دليل ذلك الحكم يقتضيه، يعني يقتضي ذلك الحكم مطلقا أي بحيث يستمر ما شاء الله إلى أن يحصل رافع يرفعه، إن كان يقتضيه كذلك، إن كان الدليل يقتضيه، ما معنى الدليل يقتضيه؟ يعني يدل على بقائه واستمراره، فإن كان كذلك وجب الحكم باستمرار الحكم السابق، تقول لازلت على تيممي وتكمل صلاتك. ثم طبق هذا الكلام على مثال عقد النكاح، فقال إن عقد النكاح عقد يوجب حل الوطء مطلقا، دليل كون عقد النكاح سببا لحل الوطء يقتضي حله مطلقا، بمعنى يدل على ثبوت هذا الحكم بحل الوطء ثبوتا يستمر إلى أن يطرأ ما يرفعه، مثل الظهار مثلا الذي دل على الدليل على أنه يرفع رفعا مؤقتا حتى يكفر ويراجع مثلا يرجع إليها، أو مثل الطلاق الذي يزيل العقد والعلقة، يزيل أثر العقد والعلقة رأسا فتصبح بائنة عنه وينتفي معها حل الوطن مطلقا، إلى أن يحصل سبب جديد يحله. إذن دليل عقد النكاح الذي دل على أنه سبب لحل الوطن دل على أنه سبب لهذا الحكم مطلقا. فإذا فرضنا وقع الخلاف في بعض الألفاظ أنه يقع بها الطلاق أو لا، مثل لفظ أنت خلية، قول الرجل للمرأة أنت خلية، خلية من الرجل يعني، لا يحقق طلاقه منها، أو وقع الخلاف فيه، هناك من قال يقع به الطلاق وهناك من قال لا يقع به الطلاق. إذن بما أنه وقع الخلاف فيه يصبح مشكوكا أنه يقع به الطلاق أو لا. وطبعا إذا كان عندي أنا كعالم دليل على أنه يقع به أفتي بهذا، إذا لم يكن عندي دليل أو عندي دليل على العدم أفتي بالعدم. لكن لو لم يثبت من الأدلة أنه يقع به الطلاق أو لا، محل خلاف ولم يثبت هذا أو ذاك، فيقع عندي الشك، أقول تحقق عقد النكاح الذي هو سبب لحل الوطن، فثبت حل الوطن. أريد الآن أن أستدل لك بالاستصحاب على بقاء حل الوطن وعلى أنه لم يقع الطلاق. قال لو أن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهذه الألفاظ، يعني من يحكم ببقاء الحل السابق للوطن وعدم تأثير هذه الألفاظ، يعني المستصحب، لو أنه هكذا قال في تقريب الاستدلال، حل الوطن كان ثابتا قبل النطق بهذه الألفاظ باعتبار وقوع العقد الذي هو سبب له يبقى معه، فكذا بعد وقوع هذه الألفاظ يقول كان صحيح. لو قال هكذا حل الوطن كان سابقا قبل التلفظ بهذه الألفاظ، فهكذا بعد التلفظ يعني يحكم ببقاء الحل بعده، يقول هكذا، لو قال هكذا كان هذا استدلالا صحيحا. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في أن المقتضي لحل الوطن وهو العقد قد اقتضى حل الوطن مطلقا بمعنى مستمرا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، عملا بالمقتضي، قاعدة مقتضي هذه وليست استصحابا، التفت جيدا. ثم أورد على نفسه، ماذا قلت؟ قلت أحرزنا المقتضي لحل الوطن وهو العقد، والمقتضي هذا اقتضى حل الوطن مطلقان، صحيح؟ هكذا قلت، فجعلت الحكم ببقاء حل الوطن من جهة على العمل بالمقتضي المحرز. الآن عندي إشكال على هذا، أقول لك المقتضي غير محرز، فكيف تعمل به؟ ببيان أن المقتضي للعقد، أن المقتضي لحل الوطن هو العقد نفسه، صحيح؟ لكن ولم يثبت أن هذا المقتضي باق، كيف؟ والمفروض أنه صدرت من العاقد ألفاظ محتملة أن يقع بها الطلاق، فمن المحتمل الآن أن وقع الطلاق وأزال العقد وأثره وقطع هذا الاقتضاء، العقد المقتضي حصل في وقت من الأوقات، نعم، وأثر في وقت حل الوطن، لكن أن تقول باق إلى الآن فيعمل به الآن ويحكم بحل الوطن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المقتضي لم يحرز بقاءه ووجوده الآن، إذ قد صدرت ألفاظ يمكن أن يقع بها الطلاق، وإذا وقع الطلاق فهو يزيل أثر العقد ويجعل المقتضي كأنه لم يكن، ولو أنه يجعله كأنه لم يكن من الآن، لا كأنه لم يكن من حينه، لا يلغي حل الوطن الذي كان سابقا، لا، ما مضى مضى، من الآن العقد كأنه غير موجود، المقتضي كأنه غير موجود. فمع صدور ألفاظ تحتمل وقوع الطلاق بها لا يحرز من الآن وجود المقتضي، وإذا لم يحرز وجود المقتضي فليس لك أن تقول يجب الحكم بالبقاء بقاء حل الوقت عملا بالمقتضي. المقتضي لابد أن يكون محرزا حتى عمل به، أنت لم تحرزه. هذا هو الإشكال. وأجاب عن هذا الإشكال بأن إشكالك مبني على أن إثبات دوام الحل يتوقف على إحراز دوام المقتضي وبقائه، حتى تقول حصل الحل لابد أن يحصل العقد المقتضي، حتى تقول الحل مستمر إلى الآن زمان الشاك لابد أن تحرز بقاء المقتضي، بقاء العقد إلى الآن. ولما لم نحرزه في الوقت الثاني في زمان الشاك بالشكل الذي تقول، حينئذ لم يجوز الحكم بدوام الحل وبقاء الحل. هكذا إشكاله، لكن هذا ليس بصحيح، ما بني عليه هذا الإشكال ليس بصحيح. ودوام الحل لا يحتاج إلى دوام المقتضي وبقائه، دوام الحل يكفي فيه إحراز أصل المقتضي، أصل وقوع العقد، أصل وقوع العقد. نعم العقد عندما يقع والمقتضي عندما يحصل فهذا له صور، تارة يقتضي الحكم مقيدا بوقت خاص مثل الزمان الأول، فإذا حصل الزمان الثاني لا يكون له اقتضاء حينئذ، وتارة يقتضيه مقيدا بكل زمان، يعني يكون مأخوذ فيه الدوام والاستمرار، فهذا يبقى المقتضي دائما وأبدا إلى أن يرفعه رافعه. وتارة ثالثة يقع على وجه الإطلاق، ما أخذ فيه زمان الدوام لكن ما أخذ فيه قيد زمان خاص مثل الزمان الأول، فيقع مؤثرا للحل على الإطلاق، يقع مؤثر الحل على الإطلاق، بمعنى فيه قابلية واستعداد البقاء والاستمرار، لأن ما وقع ووجد ولم يكن خاصا بزمان خاص يمكن أن يستمر إلى أن يرفعه رافع، يعني تكون النتيجة مثل ما لو أخذ فيه الزمان، مثل ما لو أثره مقيدا بكل زمان أو مقيدا بالدوام والاستمرار. لا أقول هو مقيد بالدوام والاستمرار، لكن هو ليس مقيدا بالزمان الخاص، هو مطلق من هذه الجهة، فإذا وقع مطلقا ففيه اقتضاء الاستمرار. إذن العقد بمجرد وقوعه في حينه دام إلى الآن أم لم يدم، بقي هو أم لم يبقى، هذا المقتضي، هذا السبب، هو يقتضي ويؤثر وقوع الحكم على وجه المستمر إلى أن يرفعه رافعه، فدوام الحل لا يحتاج إلى بقاء المقتضي ودوامه، يعني المؤثر العقل السبب، بل يكفي فيه أن يقع في أول الأمر على هذا الوجه الذي لم يقيد فيه أثره بالزمان الخاص، فإذا لم يقيد بالزمان الخاص أثره على وجه الإطلاق الذي يبقى معه مستمرا ما لم يرفعه رافع، فهو موجود إلى أن يرفعه الرافع، فما أحرزنا الرافع فمقتضي بقائه موجود ويحكم بمقتضى هذا المقتضي. هكذا دفع هذا الإشكال، وهذا مرة أخرى يزيد الكلام وضوحا في أن مقصوده هو الحكم بمقتضى المقتضي وبمجرد الشك في رافعه، وهذا سيأتي أنه ليس صحابا وتحتاج معه إلى دليل آخر يتعبدك، لا يكفي مجرد إحراز المقتضي والشك في المانع، يجب أن يكون المورد مشمولا بدليل التعبد الاستصحابي بالأخبار أو ببناء العقلاء. بعد ذلك قال المحقق رحمه الله: إن الخصم إذا كان يريد بالاستصحاب الذي ينفي اعتباره ويقول ليس بحجة، هذا المعنى الذي ذكرنا، فهذا نحن نقول بالاستصحاب فيه قولا لا من غير دليل بل بدليل، مثل هذا الدليل الذي ذكرناه وأدلة أخرى، فليس له أن يعترض علينا وينفيه ويقولون قول بالحكم بلا دليل، بالبقاء بلا دليل مثلا. وإن كان يريد بالاستصحاب الذي ينفي اعتباره أمرا آخر غير ذلك، يعني مثل الحكم بالبقاء في مورد الشك في أصل المقتضي وعدم إحراز استمرار الحكم، فمثل هذا نحن مضربون عنه ومعرضون ولا نقول بالاستصحاب فيه، فلا يكون بيننا وبينه حينئذ خلاف. إذن إذا كان مقصودك هذا الثاني فنحن متفقون، لكن إذا كان مقصودك ذاك الأول الذي بيناه فهذا قول منا بالاستصحاب بالدليل وليس قولا بغير دليل، وليس لك أن تنفيه وتقول بعدم الاعتبار وتعترض علينا، بل عليك أن ترجع إلى قولنا وأن تقول به عملا بالدليل الذي أقمنا. هذا. وقال المصنف أخيرا في آخر هذا المقطع من الكلام: إن هذا القول الذي حكيناه الآن عن المحقق هو الذي يظهر من صاحب المعالم، وذلك لأن صاحب المعالم جعل قول المحقق هذا نفيا لحجية الاستصحاب. التفت جيدا، صاحب المعالم يقول إن هذا القول من المحقق بالاستصحاب في الفرد المذكور هو نفي لحجية الاستصحاب، هو عبارة أخرى عن القول بعدم حجية الاستصحاب. لماذا؟ كيف يكون هذا؟ ذلك لأن صاحب المعالم يبني على أن كل محل النزاع في جريان الاستصحاب وعدمه هو مورد الشك في المقتضي، واضح؟ مورد الشك في المقتضي. وأما مورد الشك في الرافع فليس محل نزاع ولا كلام في أنه يحكم فيه ببقاء ما كان. إذا التفت إلى هذه المقدمة التي يتبناها صاحب المعالم، حينئذ تنظر إلى كلام المحقق تجده في مورد الشك في الرافع قال يجري الاستصحاب، يعني حيث يتفق على الجريان ولا نزاع، وفي مورد النزاع والخلاف وتعدد الأقوال وتكثرها حتى بلغت ما شاء الله وهو الشك في المقتضي، يذهب المحقق إلى العدم فيكون من القائلين بالعدم، واضح؟ بعدم جريان الاستصحاب. إذن هو يبني على مقدمة أن محل النزاع هو الشك في المقتضي، وأما الشك في الرافع فلا نزاع فيه، ولذلك قال إن قول المحقق بالجريان في خصوص الشك في الرافع مرجعه إلى القول بعدم الحجية، لأنه ينفيه في محل النزاع وهو الشك في المقتضي. بعد هذا كله نقول من هذا يظهر أن صاحب المعالم يقول بالجريان في مورد الشك في الرافعة، بغض النظر عن أنه يجعله خارجا عن محل النزاع، ها؟ هو يجعله خارجا عن محل النزاع ومتفقا على الجريان فيه، لكن كيف ما كان هو قائل بالجريان فيه، ويقول هذا اتفاق الكل، كلنا نقول بالجريان فيه وأنا منهم، سنحن قد لا نوافقه لاحقا على أن هذا محل اتفاق وأن الكل قائل بالجريان فيه، لكن نلزمه بما يعترف على نفسه، يقول أنا من جملة القائلين بالجريان فيه، هذا اتفاق الكل لا نزاع فيه، النزاع في المقتضي، ولذلك يكون قول المحقق بالعدم في المقتضي إنكارا للحجية، فنلزمه بهذا، وأن ظاهره ظاهر الاعتراف عن نفسه بتبني الجريان في الشك في الرافع فيكون موافقا. واضح؟ طبعا هنا قد يقال للمصنف هذا المقدار من المعالم ليس فيه، يعني قوله إن قول المحقق بمنزلة الإنكار لأنه قال بالعدم في المقتضي الذي هو محل النزاع، قوله هذا مبني على مقدمة ماذا فيها؟ الشك في الرافع محله اتفاق، هذا المقدار لا يفيد إلا أحد شقي التفصيل، وأن صاحب المعالم يرى الجريان في الشك في الرافع لأنه محل اتفاق، لكن هل يرى عدم الجريان في الشك في المقتضي؟ إن كان يرى عدم الجريان تم التفصيل وكان قائلا كالمحقق وكما تختار أنت في هذا القول التاسع، أما إن كان يرى الجريان أيضا في الشك في المقتضي فهو مخالف لكما، وهذا المقدار مما بني عليه قوله للمحقق إن قولك بالعدم في المقتضي إنكار الحجية، هذا المقدار لا يظهر منه إلا أنه يدعي الاتفاق في الشك في الرافع وأنه قائل بالحجية في الشك في الرافع لا أكثر، يعني بأحد شقي التفصيل وساكت عن الباقي، فلا يكون ظاهره اختيار هذا القول بشقي. نعم إذا كان مقصودك اختيار هذا القول في خصوص هذا الشق فعلا بل، لكنه لا يعد وفاقا للقول مطلقا وبشقين، إلا أن يكون المصنف علم من صاحب المعالم من خارج هذه العبارة أنه يقول بالعدم في الشك في المقتضي، فيتم عنده قول المعالم من فيتم عنده نسبة التفصيل هذا إلى المعالم من قوله في موضع بالجريان في المقتضي ومن قوله هنا بما يلزمه دعوى الاتفاق على الجريان في الرافع، فيتم الشقان، إلا أن يقال إن صاحب المعالم ليس ظاهره فقط دعوى أن الشك في الرافع محل اتفاق بغض النظر ومع السكوت عن مسألة الشك في المقتضي، بل ظاهر كلامه أن محل الشك في الرافع محل اتفاق بخصوصه على وجه يكون المتفقون كما هم متفقون على الجريان في الرافع هم متفقون أيضا على العدم في المقتضي، إذا كان هكذا فبغض النظر عن أن هذا يكذبه الوجدان الخارجي لا يساعد عليه لأنهم مختلفون وما اتفقوا في الشك في المقتضي على العدم، إذا كان هذا إذا غضضنا عن هذا فنقول نعم يمكن حينئذ أن تستظهر منه القول بالتفصيل يدعي الاتفاق على الجريان في المقتضي في الرافع والعدم في المقتضي، يعني أو فقل هكذا تم، لكن يلزمك للمصنف حينئذ أن تقول أن هذا التفصيل ليس فقط هو ظاهر المعالم، بل ظاهر المعالم الاتفاق على هذا التفصيل، وهذا أنسب أن تقوله حينئذ لا تهمله. وبصدد استعراض بعض من يقولون بهذا القول، قلت هذا الذي ذكرناه تاسعا وهو مختار المحقق هو مختارنا، وهذا القول هو ظاهر صاحب المعالم، لكن بهذا البيان يكون ظاهر المعالم الاتفاق عليه، فقل وظاهر المعالم دعوى الاتفاق عليه لأنه قال كذا. فلما لم تقل هذا مع أنه هو المناسب وأصالة عدم الغفلة عن المناسب، فالظاهر أنك لا تريد أنه يدعي الاتفاق على الشقين، على هذا الشق، على الجريان في الشق في الرافع بنحو يظهر منه أيضا الاتفاق والعدم في غيره، يظهر من كل واحد منهم العدم في غيره، يعني الاتفاق على العدم في المقتضي، لا تريد هذا. إذا لا تريد هذا يعود الإشكال، الاتفاق الذي يظهر منه على الشك في الرافع يفيد أنه يقول بالجريان في الرافع، لكن لا يفيد أن يقول بهذا التفصيل، لأنه يحتاج إلى أن يقول بالعدم في المقتضي، وهذا المقدار لا يظهر منه ذلك. قال والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق، فإن المحكي عنه في المعارج أنه قال، سأحاول أن أقرأ بسرعة لأننا شرحنا العبارة مفصلة، قال هكذا: إذا ثبت حكم في وقت، مثل ماذا؟ أنا متيمم وصلاتي مع التيمم، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، يعني فوقع الشك في انتفاء ذلك الحكم، أي وقت آخر؟ في أثناء الصلاة لما ظفرت بالماء وأريق الماء بسرعة فحصل الشك في الانتقاد. سؤال: هل يحكم ببقاء ذاك الحكم الذي ثبت سابقا في الوقت الأول لمجرد هذا ما لم يقم دلالة على نفيه، مجرد أن لا دليل على نفيه وهو محل شك بقاء يحكم ببقائه، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟ هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه، يعني بمجرد الدلالة على الاستمرار والشك في البقاء؟ هذا ليس مورد الاستصحاب، هذا ليس استصحابا. انظر جيدا: حكي عن المفيد قدس سره أنه يحكم ببقائه، موافق لنا، وهو المختار، وقال المرتضى قدس سره لا يحكم بالبقاء. ثم هذا الكلام من المصنف يقول: مثل المحقق، لم ينقل عبارة المحقق بتمامها ولكن ينقل مقاطع الحاجة فيها، ينقل مقاطع الحاجة فيها، ثم مثل بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة. قلت هذا المثال يحتمل فيه أنه وجد الماء في أثناء الصلاة ولم يرق الماء، فهذا يقطع بانتقاد تيممه وبزوال الحكم السابق، ويحتمل فيه أنه وجده وأريق فيشك معه في انتقاد التيمم السابق وزوال الحكم السابق، لكن بما أن الثاني يناسب الاستصحاب بينما الأول لا يناسبه فمراده به هو الثاني. أنا أقول هذا من هنا ومن دون نظر في عبارة المحقق، وإلا فقد يكون عندما مثل بالواجد للماء في أثناء الصلاة نص على أنه أريق بسرعة، والمصنف اختصر المثال لأنه معلوم أن هذا هو محل الكلام، وأما ذاك فمقطوع الانتقاد، فالتفت جيدا. ثم احتج للحجية بوجوه منها أن المقتضي للحكم الأول موجود خلاص انتهى، طبعا إذا كان المانع موجودا يمتنع تأثير المقتضي، وإذا كان المانع مفقودا فالعلة تامة وليس محل بحث، فمحل البحث المانع مشكوك، هذا هو الانتقاد مشكوك، البقاء مشكوك، فيكون حكما بالبقاء من جهة إحراز المقتضي والشك في الرافع والمانع، وهذه أشبه بقاعدة المقتضي وليست قاعدة الاستصحاب. ثم قال: والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقان يعني على وجه يستمر وجب الحكم باستمرار الحكم، خذ تطبيق على المثال كعقد النكاح، فإنه بحسب دليله يوجب حل الوطئ مطلقا مستمرا. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فقيل في بعضها يقع وفي بعضها لا، قيل في بعضها يقع وبعض قال فيها لا يقع بها، في بعضها وقع الخلاف، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها، شو يعني الطلاق لا يقع بها؟ يعني أن الحكم السابق وهو النكاح وحل الوطء باق، يعني المستصحب المستدل على أن الطلاق لا يقع بها، يعني المستصحب لو قال في تقريب استصحابه هذا هكذا: حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده، يعني استصحابا نحكم بالحكم بقاء، يقول لو قال هكذا كان صحيحا، إذن فالاستصحاب صحيح. لماذا كان صحيحا والاستصحاب صحيح؟ لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضى التحليل مطلقا، فالتحليل اقتضي على وجه يبقى، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. لا يقال هذا الإشكال إن المقتضي للحل هو العقد، الآن حتى أنت ماذا حكم؟ قلت يحكم يثبت الحكم يعني الحل عملا بالمقتضي، يقول لك هذا المقتضي الذي تريد أن تعمل به الآن غير محرز، إن المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق، لاحتمال أن هذه الألفاظ رفعت اقتضاءه وجعلته الآن كالعدم في مرحلة البقاء، لم يعد موجودا، هذا محتمل، إذن المقتضي الآن غير محرز، فكيف تقول يثبت الحكم عملا بالمقتضي؟ لأن نقول هذا الجواب: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت. أنت كأنك تفترض أن الحكم ببقاء الحل الآن متوقف على إحراز دوام المقتضي بمعنى العقد، دوام العقد وبقاء العقد وتأثير العقد، لكن نحن نقول لك لا يحتاج إلى هذا، يكفي أصل وقوع العقد، لأنه إذا وقع يؤثره لا مقيدا بوقت، وإذا أثره كذلك ففيه اقتضاء البقاء والاستمرار حتى مع زوال العقد وانصرام العقد وانتهاء العقد، واضح؟ المهم أن لا يوقعه ويؤثره مقيدا بوقت خاص، وهذا لا يكون، لأن الدليل دال على أن العقد النكاح إذا وقع يحل الوطء إلى الأبد ما لم يرفعه رافع، لا أنه يقع مقيدا، لأننا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوقت لا حل الوطء لا مقيدا بوقت من دون تقييد بوقت، يعني على الإطلاق، فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي، إذا اقتضاه لا مقيدا بوقت ففيه اقتضاء الاستمرار ما لم يرفع رافع، إذا كان هكذا فيلزم دوام الحل الآن في ظرف الشك، لماذا؟ نظرا إلى وقوع المقتضي، أصل وقوع المقتضي على هذا الوجه كاف، لا إلى دوام المقتضي دوام العقد حتى تقول لا يحرز دوامه وبقاؤه من جهة احتمال أن هذه الألفاظ رفعته الآن، يقول هذا لا يضرني، النظر إلى أصل العقد كاف ما دام أثر على هذا الوجه لا مقيدا بوقتين، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال: فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، فليس هذا عملا بغير دليل، وليس له أن يعترض علينا بل وأن يذهب إلى العدم. وإن كان يعني بالاستصحاب الذي ينفيه أمرا آخر وراء هذا مثل إجراء الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وعدم إحراز دلالة الدليل على الاستمرار، يقول فنحن مضربون عنه، نحن لا نقول به هنا، فنحن وأنت متفقون حينئذ. انتهى. قال المصنف: ويظهر من صاحب المعالم اختياره حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب. كيف يكون هذا نفيا مع أنه قال بحجية في الشك في الرافع وفصل، قل لأن محل النزاع هو الشك في المقتضي حصرا، وأما هذا فمحل اتفاق على الجريان فيه. لا تقول لي من قال لك محل اتفاق بلازم كلامي على الجريان، ولماذا لا يكون محل اتفاق على العدم؟ ولأن لو كان محل اتفاق على العدم كان المحقق مخالفا له. ها؟ كان المحقق مخالفا لهم وقائلا بعدم الاستصحاب مطلقا، وهو أوضح إنكارا ولا يحتاج إلى الإرجاع بالنحو الذي أرجعه المعالم إلى الإنكار. ها؟ على كل حال واضح ماذا أريد. لو كانوا متفقين على العدم لكان هو مخالفا لهم، بس لا يكون أوضح إنكارا، لا أوضح خلافا لكن لا أوضح إنكارا، لأنهم هم حينئذ قائلون بالثبوت، هو قائلون هم قائلون بالعدم هو قائل بالثبوت، يعني مخالف لكنه ليس بمنكر بل مفصل. واضح؟ ولكن يكون لصاحب المعالم حينئذ أن يقول إذا كان هناك اتفاق على عدم الجريان في الشك في الرافع لكان المحقق حينئذ مفصلا يقول بالجريان فيه وبالعدم في المقتضي، وليس يرجع قوله إلى الإنكار. فقول المعالم قوله يرجع إلى الإنكار ويكون نفيا للاستصحاب يدل على أنهم في مورد الشك في الرافع متفقون على الجريان، فالتفت إلى هذا جيدا. حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب، إذا جعله نفيا لحجية الاستصحاب فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره، يعني محل الشك في المقتضي. إذن الشك في الرافع متفق عليه وهو من جملة المتفقين، فهو قائل بالجريان فيه. لكن لاحظ إشكالنا، هذا غايته أن يثبت أن صاحب المعالم قائل بالجريان في الشك في الرافع، لكن لا يثبت التفصيل وأنه قائل بالعدم في الشك في المقتضي، إلا أن تضم مقدمة من خارج وأنك علمت من الخارج أنه قائل فيه بالعدم. والحمد لله رب العالمين.